بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نقرأ في هذه المنظومة للحجاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذاك الزنا، ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب، النميمة مفسد.
هذه الكبيرة الثامنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا السبع الموبقات التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ثم أورد كبيرة الزنا، والزنا معروف، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواطن محذرا عباده منه. في بعضها ذكر مقرونا مع أعظم موبقتين مهلكتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما، وهما الشرك والقتل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، أي أكبر الذنوب وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أعظم الموبقات: الشرك بالله ويتعلق بحق الله عز وجل، لأن حقه على العبيد أن تخلص له العبادة وأن يفرد له الدين، والثلاث الباقيات تتعلق بحقوق العباد في الدماء والأعراض والأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وعندما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا في القرآن وبين سوء عاقبته، نهى عنه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذا النهي بهذه الصيغة نهي عن الزنا وعن كل وسيلة تفضي إليه وتقرب منه، لأنه نهى عنه بقوله: ولا تقربوا الزنا. فالنهي عن قربانه نهي عن فعله وعن الأسباب التي تفضي وتؤدي إليه من لمس أو نظر أو سماع أو غير ذلك من الوسائل التي تفضي بالإنسان إلى الزنا. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى تمام الحديث. وهذا فيه أن وقوع المرء والعياذ بالله في الزنا أمارة على رقة دينه ونقص إيمانه، لأنه لا يمارس أحد هذه الفعلة الشنيعة إلا مع نقص الإيمان وضعف الدين وقلة المراقبة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد عده عليه الصلاة والسلام في أعظم الموبقات، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الثيب الزاني أو المحصن الزاني زناه يحل دمه، لأن الدم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها الثيب الزاني كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن يتأمل في النصوص الواردة في تحريم الزنا في الكتاب والسنة يجد أن الزنا كله كبيرة، لكنه يتفاوت عظمه بسبب أحوال أو أزمنة أو أمكنة تكون وقت فعل المرء لهذه الفاحشة. ولهذا ذكر العلماء تفاوت هذه الجريمة، هو كله كبيرة، لكن الزنا مثلا بأهل الجار أو زوجة الجار أعظم إثما من بعيدة الدار، لأن هنا في تعرض لحق الجيرة العظيم، وأعظم منه في القرابة والعياذ بالله. وزنا الشيخ الكبير أعظم إثما من زنا الشاب، وكله كبيرة. ولهذا جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، فهذا يدل على غلظ الزنا في الشهر الفاضل أو الزمان الفاضل أو الوقت الفاضل أو المكان الفاضل أعظم منه في غيره. وهذا المعنى نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وفصل في تفصيلا نافعا مفيدا في كتاب إغاثة اللهفان، قال رحمه الله: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها. ثم فصل رحمه الله تعالى في ذلك في المجلد الثاني منه في الصفحة 147. الكبيرة التاسعة قول الناظم: ثم اللواط. واللواط هو اتيان الذكران، وأول من فعل هذه الفعلة من بني آدم قوم لوط، هم أول من فعلها وهم أول من بدأها وسنها. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، ما سبقكم بها أحد من العالمين، أي أنهم أول من بدأ ذلك وسن هذه الفاحشة الدنيئة الرذيلة، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أي كلاهما يقتل إن لم يكن هناك إكراه. فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولا فرق في ذلك بين الثيب وغيره، لا فرق بين الثيب والبكر، الثيب وغير الثيب، المحصن وغير المحصن، لا فرق في ذلك. وهذا باتفاق الصحابة أن عقوبته القتل، لكن اختلفوا في صفة قتله، اختلفوا في صفة قتله، فبعضهم قال يرمى من شاهق، وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يرمى بالحجارة، اختلفوا في الصفة مع اتفاقهم على أن حكمه القتل. هذه الفعلة، فعلة قوم لوط، كما ذكر العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، تربى عنها حتى الحيوانات، الحيوان البهيم يربى عنها، ولهذا لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، أو كلبا على كلب، أو حمارا على حمار، أو ثورا على ثور يمارس معه هذا الأمر، لا يعرف، لكن من فسد من بني آدم يصبح أسوأ حالا من البهيمة، أسوأ حالا من البهيمة، ويفعل أفعالا حتى البهيمة لا تفعلها ولا يقع منها. ولعل في الآية الكريمة ما سبقكم بها أحد من العالمين، لعل فيها والله أعلم إشارة إلى هذا المعنى، لم يقل من الناس، فالبهائم والدواب لا يعرف عنها مثل ذلك. ثم ذكر الكبيرة التي بعدها وهي العاشرة بقوله وشربهم خمورا، شربهم المشار إلى من يرتكبون هذه الكبيرة، شربهم أي من يرتكبون هذه الكبيرة، من يشرب الخمر مرتكبا هذه الكبيرة التي نهاها الله سبحانه وتعالى عن، وهي تتنافى مع كمال الإيمان الواجب، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهي تتنافى مع كمال الإيمان الواجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد لعن نبينا عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، وعرفنا أن من أمارة الكبيرة، العلامات التي يعرف بها الأمر أنه كبيرة، اللعن، فاللعن لا يكون إلا على كبير، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: العاصر والمعتصر، يعني من طلب عصرها، والشارب والحامل والمحمول إليه، والساقي والبائع وآكل الثمن والمشتري والمشترات له، كلهم لعنهم. فهذا يفيد أن كل هؤلاء مرتكبين لكبيرة، حتى لو كان إنسان لا يشرب الخمر لكن يقدمها، أو يشتريها لمن يريد أن يشربها، أو يبيعها عليه، أو يعاون في صنعها، أو أي شيء من هذا، فإنه يكون بذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فليست الكبيرة مجرد شرب الخمر، بل عصرها وشربها وبيعها والمعاونة على صنعها وحملها، نقلها من مكان إلى آخر، يعني لو أن شخصا ينقلها بسيارته، يقول: أنا ما أشرب، أنا فقط أخذت أجرة، على نقلها من مكان إلى مكان، هو مرتكب بهذا العمل كبيرة لأنه حامل لها وناقل لها، فكل هذه الصور داخلة في هذا الباب، باب كبائر الذنوب، وملعون من فعل ذلك بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العقوبة لشارب الخمر حرمانه من خمر الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ثم من بعد ذلك ذكر قطع الطريق وقطع للطريق، وقاطع الطريق هو مجرم في حق المجتمع، مسيء إساءة للناس، وقد يكون في قطعه للطريق قتل لمن يقطع طريقهم، وقد يكون فيه انتهاب لأموالهم، وقد يكون إرعاب لهم وخلخلة لأمنهم، فهو بكل أحواله من كبائر الذنوب، وهو في كل أحواله من كبائر الذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن تقطع أي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنوع العقوبات، بل ذكرها أربعة أنواع، لأن أحوال القطع تختلف، فهناك قطع بقتل، هناك قطع بدون قتل وفيه انتهاب للأموال، وهناك فيها قتل قطع للطريق وفيه إرعاب، ولهذا تتنوع العقوبة بحسب نوع القطع للطريق، وهو في كل صوره وجميع أحواله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والحديث في صحيح مسلم. هذا من أشار بحديدة، فكيف من يقف في طريق الناس ويكون بهذا العدوان والشراسة، يرعبهم ويخلخل أمنهم وينتهب أموالهم ويعتدي على حرماتهم. ثم من بعد ذلك ذكر كبيرة السرقة، قال: وسرقة مال الغير. وذكر بعدها: أو أكل ماله، أكل المال الحرام، فهاتان كبيرتان: السرقة أخذ المال من حرزه خلسة وخفية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ومن علامات الكبيرة مجيء الحد في فعلها، الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. وأكل المال مال الحرام هذا أعم من السرقة، أكل المال الحرام يكون بالسرقة ويكون بغيرها، ولهذا في الحديث قال: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن، ولا ينتهب نهبه. فذكر الانتهاب وذكر السرقة، هذا كله أكل المال بالباطل، ومنه الربا كما تقدم معنا، أكل المال بالباطل. وكل التعاملات المحرمة، الغش، الخداع إلى غير ذلك، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. وسواء أكل أموال الناس بالباطل بصنع القول أو الفعل أو اليد، صنع القول في الدعاوى الباطلة الزائفة التي يترتب عليها أكل لأموال الناس بالباطل، أو الفعل بالغصب والنهب ونحو ذلك، أو اليد بسرقة، فهذا كله داخل في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله لا تأكلوا ليس المراد مجرد الأكل، لكن الأكل هو أعم صور الأخذ للأموال، وإلا كل انتفاع بهذا المال بأكل أو غيره فالحكم هو الحكم. ثم ذكر من بعد ذلك شهادة الزور، وهي الكبيرة الرابعة عشرة. قال: شهادة زور، شهادة زور. قرأت هذا ولا بعد؟
قرأت.
شهادة الزور، الزور الكذب والبهتان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، فجعل قول الزور قرينا للشرك، قرينا للشرك بالله سبحانه وتعالى. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فذكر قول الزور وشهادة الزور مقرونا بالشرك في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. وهذا يدل على عظم إثم فاعل ذلك. وشهد الزور هو الذي يشهد بالكذب، يشهد بالكذب والبهتان. قال: ثم عق لوالد، وهذه الكبيرة الخامسة عشرة. عق لوالد أي عقوق الوالدين، والعق هو القطع، العق هو القطع. فعق الوالد أن يفعل أو يقول في حق الوالدين ما يكون به الأذى والإيذاء لهما من قول أو فعل. قد قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في القرآن الكريم في مواطن عديدة منه قرن حق الوالدين بحق الله، في مواطن عديدة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. آيات كثيرة بهذا المعنى. وفي السنة ذكر عقوق الوالدين مقرونا بالشرك في الحديث الذي مر معنا قريبا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تقرأ.
قال رحمه
ولو أعدت ما في مشكلة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسدي يمين
الله. نعم. قال: وغيبة مغتاب نميمة مفسدين، هاتان كبيرتان من كبائر الذنوب. الأولى غيبة المغتاب، غيبة المغتاب، والغيبة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة من كبائر الذنوب، ويترتب على الغيبة شر عظيم وفساد كبير وخلخله الخلخله بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن الغيبة من الأعمال التي تضعف الأخوة. ولهذا لو تقرأ في سورة الحجرات قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى ثم نهى بعد ذلك سبحانه وتعالى عن أمور كثيرة كلها تضعف هذه الأخوة، إن وجدت في الناس ضعفت: لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها أمور إن وجدت أضعفت الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. فحق على كل مسلم يقدر للأخوة الإيمانية والرابطة الدينية وكونوا عباد الله إخوانا، يقدر لها قدرها أن يتجنب هذه الأشياء، يتجنبها فعلا ويتجنبها في مجالسه أيضا، فإنها من أعظم الأمور التي توهي هذه الأخوة. لهذا جاءت الشريعة بالنهي عنها، فنهى الله عنها في كتابه و نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: نميمة مفسدي. سبحان الله، النميمة مرتبطة بالفساد ارتباط تام جدا، ولهذا قال الناظم: نميمة مفسدي، لأن النمام من المفسدين، النمام من المفسدين، من الذين يبغون العنت والفرقة والعداوة بين المسلمين والمتحابين. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام. وفي ذكر المعذبين في القبر قال: أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس. هذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر ومن موجبات العذاب، موجبات العذاب وعقوبة الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الإشارة إليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا يتناول النهي عن يتناول بعمومه النهي عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية وعن اللمز وعن غير ذلك من الأعمال التي فيها تناول لأعراض المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمد، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد.
نعم، يقول الناظم رحمه الله يمين غموس، يمين غموس أي من الكبائر اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ومن بعد ذلك في النار والعياذ بالله، وهي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع فيها المرء بتلك اليمين ما ليس له. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قد قال عليه الصلاة والسلام من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة كبائر كلها تتعلق بالصلاة، كلها تتعلق بالصلاة. بدأها بقوله تارك لصلاته، والمراد بالصلاة هنا أي المكتوبة المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وافترضها على العباد. وترك الصلاة كفر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. فترك الصلاة من كبائر الذنوب، بل هو كفر بالله، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن الكبائر الصلاة بلا طهر، يعني بلا طهارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بلا طهور، فالصلاة التي بلا طهارة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، لأنها ليست مقبولة. أو مصل إلى غير قبلة، أو مصل إلى غير قبلة، فهذا أيضا صلاته غير مقبولة، لأن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، إلا في حالات يعني مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف أو العاجز المريض العاجز في حالات معينة، كذلك صلاة النافلة في السفر، وما عدا ذلك فإن الصلاة إلى غير القبلة لا تصح وجودها كعدمها. وكذلك مصل بلا قرآنه المتأكد، بلا قرآنه المتأكد يعني يقصد بقرآنه المتأكد الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل: إساءة ظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيل عددي.
هذه أيضا جملة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ذكرها رحمه الله تعالى. قال: قنوط الفتى. قال: قنوط الفتى، أي قنوطه من رحمة الله عز وجل. قنوطه أي من رحمة الله، قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله سبحانه وتعالى دعا عباده مهما كانت ذنوبهم وآثامهم وخطاياهم، دعاهم إلى التوبة والإنابة، وألا يتعاظموا الذنوب فيقنطوا من رحمة الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه وأخبر جل في علاه أنه يغفر الذنوب كلها، أي إذا تاب منها العامل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب، ولهذا فإن الشرك يدخل هنا، بخلاف آية النساء قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك، فمن مات على الشرك لا مغفرة له، لكن من تاب من أي ذنب كان، الشرك أو غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. كما في هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميع، أي بما فيها الشرك، فمهما كان الذنب ومهما عظم الجرم فالله يقبل توبة التائبين. وليس هذا فقط، بل يفرح سبحانه وتعالى بتوبتهم، مع أنه غني عنهم وعن توبتهم وعن عبادتهم وعن سائر أعمالهم. فالقنوط من رحمة الله عز وجل كبيرة، وكذلك إساءة الظن. ثم قل: إساءة الظن بالإله الموحد. فإساءة الظن بالله رب العالمين جل في علا هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والواجب على العبد أن لا يظن بربه إلا خيرا. وظن السوء بالله مردي غاية الردى لصاحبه، مهلك له غاية الهلاك. وتأملوا هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وذكر سوء الظن صفة للمنافقين والمشركين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وكذلك الأمن من مكر الله، وأمن لمكر الله أي أمن من مكره سبحانه وتعالى. والله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مر معنا القنوط من الكبائر، وهنا الأمن من الكبائر. والواجب على المسلم في هذا الباب أن يجانب القنوط وأن يجانب الأمن، أن يجانب القنوط من الرحمة وأن يجانب أيضا الأمن من مكر الله، وذلك بأن يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فلا يقنط، ويخاف عذاب الله فلا يأمن. يجمع بين الأمرين، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا يجب على المسلم دائما أن يكون بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، يرجو فلا يقنط، ويخاف فلا يأمن، ويخاف فلا يأمن. وبهذا تكون نجاة المرء. ولهذا وصف بعض أهل العلم الرجاء بأنه كالجناحين للطائر، والطائر لا يستتم له طيرانه إلا بجناحيه. وهذا هكذا المؤمن في سيره إلى الله لا يستتم له سيره إلى الله إلا بالأمرين معا. ولهذا تجد القرآن الكريم في الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رجاء وخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا يحرك الرجاء. وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا يحرك الخوف. ومثل هذا في قراءتك لفاتحة الكتاب عندما تصل إلى قوله الرحمن الرحيم، هذا يحرك ماذا؟ ويرجون رحمته، يحرك الرجاء. إذا قرأت بعدها مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب والعقاب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا يحرك الخوف. ولهذا سبحان الله من يقرأ الفاتحة بتدبر في كل مرة يهيئ نفسه في صلاته للجمع بين الرجاء والخوف، يهيئ نفسه في صلاته للجمع بين الرجاء والخوف، وقبله المحبة في الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر قطيعة الرحم. أعد.
قال رحمه الله تعالى: وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عددي.
قال: ثم قطيعة لذي رحم. وقطيعة الرحم أي القرابة، قطيعة الرحم أي القرابة. وسمي القرابة أو وصف القرابة بهذا الوصف الرحم، وصفوا بهذا الوصف لأن الرحم، رحم الأم هو الوعاء، رحم الأم هو الوعاء، والبيت الذي نبت فيه الولد ونشأ وترعرع، فكان هذا موجبا لحق صلة جمعها هذا الرحم، صلة جمعها هذا الرحم، فالقرابة لها حق. والله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام وأثنى جل في علاه على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وتوعد أيضا في مقابل ذلك من يقطع من ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. وكفى بهذا دليلا على خطورة قطيعة الرحم وأن موجبات عذاب الله سبحانه وتعالى ومقته وغضبه، والحديث في الصحيحين. ثم ختم البيت بكبيرتين: الكبر والخيلة. الكبر والخيلة، قال: والكبر والخيلة اعددي، أي عدها في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يرد الحق فلا يقبله، يرد الحق فلا يقبله، وغمط الناس أي حقوقهم، يزدريهم وينتقصهم ويحتقرهم. فهذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ولما سأله أحد الصحابة إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق برده وعدم قبوله، وغمط الناس بازدرائهم واحتقارهم وانتقاصهم. والخيلة هي التعالي والزهوب النفس والترفع على العباد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. وفي الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والأحاديث في الباب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي.
قال رحمه الله: كذا كذب إن كان يرمي بفتنة. يرمي بفتنة أي يفضي إلى فتنة ويوقع الناس في الفتنة. كذا أي مثل ما تقدم، كذب مثل ما تقدم في من كبائر عدها رحمه الله كذب. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الحقيقة، خلاف الواقع. ومعنى يرمي بفتنة أي يوقع في فتنة وعداوة بين الناس. قد جاءت حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الكذب وبيان أنه يفضي بصاحبه إلى النار. والكذب الذي يفضي إلى فتنة أمره خطير جدا، لأن بعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالكذب الذي يترتب عليه العداوة بين الناس، بل أحيانا تقوم حروب، تقوم مقاتل عظيمة ودماء تراق على كذب وافتراء. فهذا نوع من الشر والفساد في الأرض، ومن عظائم الذنوب وكبائر الآثام. أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أي أحد. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وأحاديثه تشريع للأمة، فإذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا ما لم يقل يكون بذلك أدخل في الدين ما ليس منه، أدخل في الدين ما ليس منه. ولهذا جريمة بعض المبتدعة عظيمة جدا عندما كذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لترويج بدعهم. ومن يقرأ الكتب التي أفردها العلماء قديما في المكذوبات والموضوعات يجد كثير منها لنصرة عقائد باطلة ومذاهب فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان، يركبون أسانيد كاذبة وينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أي أحد، بل عده بعض العلماء كفرا، عده بعض العلماء من موجبات الكفر أو مما يصبح المرء به كافرا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيادة ديوث نكاح محلل. قيادة ديوث نكاح محلل، نكاح محلل، وهجرة عدل مسلم وموحد.
أيضا هذه أيضا من الكبائر. ذكر أولا في هذا البيت كبيرتين: القيادة والدياثة. القيادة والدياثة هاتان كبيرتان، ولهذا قال: قيادة ديوث. قال: قيادة ديوث. قيادة أصل الجملة قيادة قواد، أصل الجملة قيادة قواد، ودياثة ديوث، فحذف هذا وهذا اختصارا، فقال قيادة مع حذف المضاف إليه، وقال ديوث مع حذف المضاف، وأخذ حكمه في الرفع ديوث. فالحاصل أن هاتان كبيرتان، القيادة هذه كبيرة والدياثة كبيرة. القيادة هي السعي في السعي في إيصال الرجال إلى النساء لفعل الفاحشة، الربط بين الرجال والنساء من أجل فعل الفاحشة، حمل الرجال إلى أماكن الفاحشة ودلالتهم على أماكنها.